يحجر عليه هل تنفذ أم لا. تحريم ما في إشكال، لا يجوز له أن يتصدق، هذا واضح، لكن السؤال هو هل تنفذ هذه الصدقة أم ترد، وإذا ردت كيف الجواب عن الحديث العائد في صدقة كالكلب يقي ثم يعود في قيه. ذكر ابن قدام رحمه الله في المغني أن الهبة ترد، هبة المفلس المحجور عليه ترد، وغير المحجور عليه في خلاف، ذكر القولين تقدم لنا الكلام في هذا، وأن الراجح أنه أن المفلس يلحق والمحجور عليه، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم رحمه الله. فهو ذكر الهبة، والحديث فيه الأمران، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه، العائد في الصدقة كالكلب، ورد الحديث باللفظين. الظاهر أنه لا فرق بين الهبة والصدقة فلا تنفذ. لماذا؟ تعليل، لأن المال تعلق به حق الغير، فهو كأنه يتصرف فيما لا يملك، لأن المال مستحق، المال الآن مستحق، هذا ملك الورثة الآن، هذا الآن عنده مال ودينه مساوي للمال أو أكثر، إذن هذا المال الذي في يده ليس له، عنده 10,000 وعليه 15، هذه 10 ليست له في الحقيقة، هي للدائنين، فكيف يتصدق ويتصرف بشيء لا يملكه؟ هذا بالنسبة للصدقة والهبة التي تضر بالغرماء. أما الشيء اليسير، صدق بريال بريالين، أشياء تافهة، قبضة من طعام، خبزة وكذا، هذا ما في إشكال، هذا ينفذ ولا يأثم، لكن المحرم والذي لا ينفذ هو التصرف الذي يضر بالغرماء، الشيء الذي له قيمة. ومما يدل لذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، رضي الله عنهما، أن قال أعتق رجل 6 مملوكين عند موته لا يملك غيرهم، أعتق 6 مملوكين لا عند موته لا يملك غيرهم، فجزاهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 وأقرع بينهم، فأعتق 2 وأرق 4. هذا الرجل أعتق 6 ولم ينفذ عتقه في 4، في 4 نفذ في 2 ولم ينفذ في 4. لماذا؟ لأن المال تعلق به حق الورث، لأنه في مرض الموت تعلق به حق الورث، وتصرف ليس له إلا الثلث، ليس له إلا الثلث، فتصرف فيما لا يملك أو ما لا يحق له، لا نقول لا يملك لأنه ما زال ملك، لكن تصرف فيما لا يحق له التصرف فيه، فلم ينفذ تصرفه، مع أن المال ملكه، والعتق هي صدقة، يتصدق على هذا العبد بنفسه، لأن العتق هو تمليك العبد نفسه، يملكه نفسه، تصدق عليه بنفسه، هذا نوع من الصدقة، والعتق له سراية ونفوذ. ومع ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم عتقه في 4 ولم ينفذ، لأنه تصرف في شيء لا يملك التصرف فيه. فإذا هذا لا يعارض حديث العائد في صدقته أو العائد في هبته، لا يتعارض معه، لأن المقصود العائد في صدقته، الصدقة الصحيحة، الصدقة النافذة، الصدقة في المال الذي له حق التصرف فيه على الأصل، لكن هذا نقول صدقة غير نافذة أصلا، ولا يحق له أن يتصرف في هذا المال. هذا هو يعني الظاهر من كلام العلم من أدلة أنه يحرم ولا ينفذ، سواء كان وقفا أو عتقا أو صدقة أو هبة أو مهرا، جعل مهرا للزوجة تزوجها أو ما شابه ذلك، جميع التصرفات لا تجوز ولا تنفذ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أدخلنا في رحمة منك وفضل، واهدنا إليك صراطا مستقيما يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التوثق ممن تخشى معرته. وقيد ابن عباس رضي الله عنهما عكرمة رحمه الله على تعليم القرآن والسنن والفرائض. عندي تعليم
على تعلم في وقت التعلم.
وقيد ابن عباس رضي الله عنهما عكرمة على تعلم القرآن والسنن والفرائض. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير. فذكر الحديث قال أطلقوا ثمامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله وإياه باب التوثق ممن تخشى معرته. المعرة هي الملامة لما يحصل من لا تحمد عقبة. فأي شخص عليه حق يخشى أن يحصل معرة يعني شدة وسوء فإنه يتوثق منه إما بربط أو بحبس ونحو ذلك حتى لا يضيع الحق. المعرة هي الشدة تصيبكم منهم معرة. معرة هي الشدة. وقيد ابن عباس رضي الله عنهما عكرمة على تعلم. ظاهر أنه يصح تعليم أيضا يعني كأنه قيده على تعليمه قيده على تعليم القرآن يعني على تعليمه تعليم عباس له أو إياه القرآن والسنن والفرائض. هذا من باب يعني المصلحة وليس على سبيل الوجوب. هذا من باب المصلحة. إذا رأى الأب أو المعلم أن هذا الطالب أنه يعني جيد وأنه يمكن أن ينفع الله به فله أن يشدد عليه حتى يتعلم. فعكرمة مولى ابن عباس عبد له ومولى له أظنه اعتقه يعني بمقام الأب له فكان يوثقه يربطه حتى لا يذهب حتى صار إماما في التفسير. ثم ذكر الحديث في ربط ثمامة بن أثال رضي الله عنه فإنه أخذه خيل للنبي عليه الصلاة والسلام كان مشركا وهو من أهل اليمامة نجد يعني قريب من هذه المنطقة فأخذوه وربطه النبي عليه الصلاة والسلام في سارية من سواري المسجد.
باب الربط والحبس في الحرم. واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية رضي الله عنه على أن عمر رضي الله عنه إن رضي فالبيع بيعه وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400. وسجن ابن الزبير رضي الله عنهما بمكة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سوار المسجد.
الربط والحبس في الحرم يعني ذكر في الحرم ذكر أثر عمر رضي الله عنه كأنه يرد على من ذهب إلى أنه لا يجوز السجن في الحرم حرم مكة. قال لا ينبغي لدار عذاب أن تكون في دار رحمة. هذا يروى عن طاووس لكن الصواب الجواز فعله عمر رضي الله عنه ولم ينكر. وقد ربط النبي عليه الصلاة والسلام ثمامة في المدينة في حرم المدينة في المسجد فهذا دليل على جواز الربط أو الحبس للمتهمين أو المجرمين. المتهم إذا قويت التهمة فإنه يجوز أيضا حبسه حتى يتبين الأمر إذا كانت التهمة قوية. وقد جاء عند أبي داود من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية القشيري رضي الله عنه قال حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في تهمة. رواه أبو داود سند حسن. حبس رجلا في تهمة فالحبس له أصل. حبس رجلا في تهمة وربط ثمامة في المسجد، وعمر رضي الله عنه اشترى دارا بمكة للسجن، فلا بأس أن يسجن في الحرم، وأن تقام الحدود والقصاص أيضا في الحرم، من أحدث في الحرم أقيم عليه الحد أو القصاص في الحرم، أما من فعل خارج الحرم ثم التجأ إليه فإنه يضيق عليه يكون آمنا، ومن دخله كان آمنا، لكن يضيق عليه لا يباع عليه ويشترى منه ولا يؤجر حتى يضطر للخروج، ثم يقام عليه الحد والقصاص إذا خرج. وهذا الحديث هو بيع العربون، هذا بيع العربون، وهو بيع صحيح جائز، يدفع العربون شيئا من الثمن، فإن رضي المشتري إن عزم أخذ السلعة وصار العربون جزءا من الثمن يكمل له ما بقي، وإن لم يقبل المشتري ورجع عن البيع فإن هذا العربون يكون للبائع مقابل التأخير والرجوع عن البيع.
قال رحمه الله: باب الملازمة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة، وقال غيره: حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه دين، فلقيه فلزمه فتكلم حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا كعب، وأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفه.
باب في الملازمة، يعني إذا لم يحبس الجاني فماذا يصنع صاحب الحق؟ لو فرضنا أن الجاني هذا ما حبسه القاضي أو الأمير، تركوه، أو أنه ما رفعه إلى الحاكم، وجده في السوق، فماذا يصنع صاحب الحق؟ يجوز له شرعا أن يلازمه، يعني معنى الملازمة أنه يلاصقه أينما ذهب، ذهب معه ما يفارقه أبدا. طيب إذا أراد أن يدخل بيته كيف يلازمه وسيدخل بيته؟ ما يمكن يدخل معه البيت، ذاك يدخل بيته عند زوجته وأهله، كيف يلازمه ويريد الدخول إلى البيت؟ نقول يمنعه من الدخول إلى البيت، يعني إذا كان له حق ثابت على هذا الشخص فله الحق أن يلازمه، ما يفارقه أبدا، دخل المسجد دخل معه، ذهب إلى السوق ذهب معه، إذا أراد أن يذهب إلى مكان لا يستطيع أن يلازمه فإنه يمنعه من ذلك، إلا إذا أراد دخول الخلاء يدخل، يتركه يدخل الخلاء وينتظره عند الباب، يعني لا يمكن أن يبقى في الخلاء كثيرا، إذا انتهى خرج يلازمه، لكن لو دخل البيت يمكن يخرج من باب آخر ويذهب، أو لا يأبى الخروج ولا يستطيع أن يدخل، فهذا يسمى الملازمة. فصاحب الحق له الحق أن يلازم غريمه أو من له حق عليه، إذا كان الحق ثابتا فله حق أن يلازمه حتى يقضيه حقه، في السجن فيه ملازمة، لأنه أحيانا ما يتيسر السجن، له حق عليه وجده في السوق، لو تركه هرب ولا يمكن أن يقبض عليه، يعني فيه ناس من المجرمين ما له عنوان وليس له عمل وليس له محل معين يوجد فيه، فلو ذهب إلى المحكمة ويطلب القبض على هذا المجرم هرب ولا يوجد، ليس له بيت وليس له معروف وليس له عمل وليس له مكان يوجد فيه، يختفي ويذهب الحق، فإذا وجده لازمه يمسك به يلزمه حتى يقضي حقه منه.
قال رحمه الله: باب التقاضي. حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل بن وائل دراهم، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك، قال: فدعني حتى أموت ثم أبعث، فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك، فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا الآية.
دليل الملازمة هو نفس الحديث يعني ما يحتاج واضح فلازمه يعني الحديث نص في المسألة الأولى على جواز الملازم فلازمه لازمه حتى قضى الدين ظاهر أنه يلزمه أبدا يوم يومين ثلاثة يلزمه حتى يقضي حقه. الباب الثاني باب التقاضي يعني أن من له حق فإنه يذهب إلى صاحب الحق ويتقاضى هذا مشروع له الحق أن يذهب ويتقاضى صاحب الحق حقه لكن ينبغي السماحة في ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى فأن السماحة مطلوبة سامح مثل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام كعبا أن يضع النصف من دينه فوضع النصف هذا من السماح سامح إذا راه معسر وكذا يعني لا يتقصى في الحق ما دام أن الذي عليه الحق عنده ضائقة عنده شيء من الإعسار فيتسامح يعني يسقط بعض الحق يؤجل إذا رأى أنه لا يستطيع أن ينقده في الحال تسامح معه. في هذه القصة فيها قوة إيمان خباب رضي الله عنه وأنه لم يتزحزح حينما أغراه هذا الكافر الخبيث أن لا يعطيه حقه حتى يكفر هذا مساومة بالمال ساومه بالمال ما أعطيك حتى تكفر فأبى خباب وصر قال لا والله لا أكفر محمد حتى تموت ثم تبعث الآن يراغمه بما ينكر يعني ما قال لا أكفر وسكت لا راغمه وأسمعه ما يكره لأن الكفار ينكرون البعث إنكارا شديدا ويتعجبون ذلك إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد هذا أمر عجيب فيتعجبون ويستبعدون فخباب رضي الله عنه صر ولم يبالي بالمال وأسمعه ما يكره وفيه أيضا شدة كفر الكفرة وشدة إصرارهم والعياذ بالله على الكفر استهزائهم بآيات الله وبكتاب الله جل وعلا فهذا يستهزئ ما كفاه التكذيب حتى صار يستهزئ يقول وإني لمبعوث بعد الموت فإذا بعثت ورجعت إلى مال وولد قضيتك يعني أنه يعني يضمن الآن أنه إذا بعث يعني على فرض في بعث أنه سيكون له مال وولد طيب ما هو مش الدليل ما دليلك على هذا استدل بالموجود في الدنيا ما دام أنه الآن غني وعنده أمال وأولاد فسيكون كذلك يعني ما أعطاه الله إلا لكرامته عليه فأنزل الله تعالى هذه الآيات العظيمة في هذا الوعيد الشديد أفرأيت هذا تعجيب للسامع أفرأيت هذا الأمر العجيب أفرأيت الذي كفر بآياتنا يعني هذا أمر في غاية الفظاعة والسوء كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أي أطلع الغيب أنه من أهل الجنة وأن له مالا وولدا الجواب لا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا هذا فسد بحد أمرين العهد الخاص أن الله تعالى عاهده بكتاب من عنده أو بوحي خاص بينه وبين الله عهد على أن يدخله الجنة وأن يعطيه المال والولد والقول الثاني العهد بالإيمان أم اتخذ عند الرحمن عهدا أي بالإيمان والعمل الصالح كما في قوله تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان له عهد على الله أن يدخله الجنة بالعمل بالإيمان ومحافظة على الصلوات الخمس والآية تحتمل الاثنين وكان الثاني أقرب اتخذ عند الرحمن عهدا أي بالإيمان والعمل الصالح كلا لا هذا ولا ذاك لم يطلع الغيب وليس عنده عهد لأنه كافر خبيث كلا سلكته ما يقول هذه فيها أيضا سؤال معروف وقال كيف قال سنكتب ما يقول وهو قد قاله وكتب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فبمجرد تلفظ الإنسان بأي كلمة فالملك رقيب عتيد، عتيد يعني جاهز، رقيب يراقب وجاهز ما ينشغل أبدا، بمجرد ما يلفظ الإنسان كلمة يكتبها في الحال. إذن هذه الكلمة كتبت التي قال كتبت، والله سبحانه وتعالى ذكر الكتابة في المستقبل، كلا سنكتب ما يقول. فهذه فيها أقوال المفسرين، أظهر هذه الأقوال الله أعلم أن هذا فيه زيادة وعيد، أنه أننا سنستمر في كتابة أقواله الفاجرة، لأنه ليس هذا القول فقط، يعني ما له قول واحد فقط كتب وانتهى الأمر، لا، أن هذا مستمر على الطغيان والعتو والاعتياد هذا الكلام الخبيث، فهو مستمر عليه مواظب عليه، وسيكتب كل ما يقول مهما كثر ومهما طال الزمن فإنه يكتب. فهذا أبلغ من قول كتبنا ما قال، سنكتب ما يقول، يعني نستمر على الكتابة لأنه متصل بهذه الصفة دائما وليس شيئا طارئا. ونمد له، هذه أبلغ من نعذبه، نمد له، المدد هو الشيء الكثير المتتابع، كما يقال في العسكر جاءهم المدد، يأتيهم المدد والجيوش الكثيرة المتتابعة التي تأتي شيئا بعد شيء. ونمد له من العذاب مدا، هذه زيادة صيغة مبالغة. ونرثه ما يقول، أي هذا المال والولد الذي له في الدنيا نرثه ما يقول، إذا مات ورث الله تعالى أمواله وأولاده ولم يبق له شيء، نرث ما يقول ويأتينا فردا، لا مال ولا ولد، صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب في اللقطة، وإذا أخبر رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة قال سمعت سويد بن غفلة قال لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: أخذت صرة 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولها. فعرفتها حولها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته وقال: عرفها حولها. فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا.
كتاب اللقطة، واللقطة هو مال أو مختص ضاع من رب أو ضل من ربه، مال أو مختص. المال معروف نقود أو متاع، أو مختص مثل كلب الصيد وما شابه ذلك، لأن هذا ليس بمال، أنه لا يباع، ليس له قيمة ولا يجوز بيعه، لكنه مختص، يعني خاص بزيد. فإن وجد كلب صيد لفلان أو كلب غنم أو كلب زرع فإنه لقطة، يجب أن يعرفه وأن يدفعه، يرده إلى صاحبه. هذا تعريف لك كل مال أو مختص ضل عن ربه، ضاع عن صاحبه، فهذه لقطة. هذه الأحكام في اللقطة في الحديث السمعنا يدل على شدة تحريم، على شدة حرمة مال المسلم. إذا كان هذا المال الذي ضاع وإنسان وجده في الأرض ما سرقه ولا يعرف صاحبه، لا يحل له إذا كان له قيمة، لا يحل، يجب أن يعرفه سنة كاملة. هذا يدل على تعظيم هذه الحرمة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الإسلام حرم الأموال والدماء والأعراض تحريما عظيما، حتى المال الذي ضاع ولا يعرف صاحبه فإنه يعرفه سنة كاملة، مع ما في هذا التعريف من المشقة، قد يكون فيه مال لا يعرف إلا بمال، فالتعريف فيه جهد، قد يكون فيه مال سنة كاملة، وقت طويل جدا، ولا يحل أن يتملكه إلا بهذا، يعرفه سنة كاملة. فإذا لم يعرف لم يحل له، وإذا عرفه دون السنة لا يحل، فيحل له بها بين الشرطين، عرفه سنة كاملة تعريف والمدة، ويحل له مشروطا بشرط إذا جاء صاحبه فإنه يرد إليه ولو بعد السنة. هذا الآن يدل على أن هذا المال الذي ظل أنه على ملك صاحبه وأنه ليس لواجبه، هذا مال زيد لكننا لا نعرف من هو صاحب هذا المال، وإلا مال شخص مال مسلم، فلا يحل لآخر بمجرد أنه ضاع من صاحبه، بل يجب عليه أن يأخذه ويعرفه سنة كاملة، فإن جاء صاحبه دفعه إليه وإلا صار ملكا له. في هذا الحديث يقول أبي رضي الله عنه أنه لقي صرة فيها 100 دينار من ذهب، هذه من الأمور النادرة أن يوجد في المدينة صرة فيها 100 دينار ذهبا ويبقى يعرفها سنة وأكثر ولا يجد أحدا يعرفها، قد تكون سقطت من حجاج ومسافرين ونحو ذلك. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عرفها حولا، قال اعرف وعاءها، الوعاء هو الشيء الذي تكون فيه كالكيس إذا كانت دراهم، أو مثلا شنطة حقيبة إذا كانت مثلا يعني ذهب أو كذا، أو أمتعة ومشابه ذلك، الشيء التي هي فيه إذا كان لها وعاء لابد أن يعرف الوعاء، والوكاء هو ما يربط به الكيس، يعني في السابق كانوا يضعون المال في أكياس ويربطون الكيس برباط، فيعرف صفات اللقطة، كان له وعاء ووكاء عرفه، لم يكن لا يعرف ما هي الشيء اللي ضاع، ساعة من نوع كذا من لون كذا، يحفظ أوصافها ثم يخفيها ويعرف، يقول من ضاع له وجد ساعة، شيء يقول من ضاع له المال أو المتاع أو ساعة، لا يقول العلماء يقول ساعة حدد، لأنه لو قال المتاع لا أوهم أو أبهم، ما يظن الإنسان ساعة وكذا، لكن يحدد بالجنس يقول من ضاع له ساعة، ساعات كثيرة وأنواع وأشكال وألوان، فصاحبه الذي سيعرف الصفات التفصيلية، فما يضر أن يقول ساعة، حتى يكون من ضاعت منه إذا سمع ساعة حضر، لكن إذا قال مال يحضر من ضاع له قلم، يحضر من ضاعت له ساعة، يحضر من ضاع له متاع أو حلي أو كذا، فيكثر من يأتيه وكذا، لكن إذا حدد من ضاع له قلم، من ضاع له ساعة، من ضاع له نقود، من ضاع له حلي ونحو ذلك، ثم إذا جاء سأله عن الأوصاف، إذا ذكر الأوصاف وجب أن يدفعها إليه بدون دين، هذا القول الصحيح وظاهر النص، إن كان خالف فيه من خالف من العلم، لكن الصواب أنه يدفعها وجوبا من غير بينة. فإن قال قائل قد يذكر الأوصاف غير صاحبها، إنسان عرف إن ساعة زيد ضاعت ويعرف أوصاف ساعة زيد أنه صديقه يعرف أوصاف، فذهب من ضاع الساعة يقول له ساعة كذا كذا كذا، وليس هو المالك، إما صديق يعرف المالك أو باعها المالك باعها على شخص، و جاء من باع عرف أن ضاعت من المشتري فذهب يذكر أوصافها، نقول هذه احتمالات بعيدة، والغالب أن الذي سيأتي وصاحب السلعة، هذا من جهة، من جهة أخرى أنه يصعب عليه أن يأتي بشهود، أن الإنسان يضيع منه أشياء يعني فجأة، ولا يعني يصعب أن يشهد أو أن يجد بينة تشهد له أن هذا المتاع له، إذا ذكر الأوصاف قامت مقام البينة، إذا ذكر قال الدراهم عدده كذا من فئة كذا، كانت في بوك محفظة لونها كذا شكله كذا، خلاص عرف أنه صاحبه يدفعها إليه. قال فإن جاء قال عرف حولا فعرفتها، ثم قال فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، إن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها يعني تكون لك، يملكها لكنه ملك مشروط، لو جاء بعد السنة فإنه يردها إليه. طيب إنما لمن وجد شاة، هذه الشاة ولدت مثلا في هذه السنة، ولدت ولدا أو اثنين، فهل إنما يكون للواجد ولا يكون لصاحب اللقطة؟ قالوا فيه تفصيل، إذا كان في الحول النماء الذي يحصل في الحول فهو لصاحب اللقطة لأنها على ملكه، والنماء الذي يكون بعد الحول فإنه يكون للواجد لأنه بعد الحول ملكها بإذن الشارع، فله فصارت له مع النماء. فإذا ولدت بعد الحول ولد أو ولدين أو ثلاثة ثم جاء يرد إليه الشاة فقط، أما الأولاد فهي للواجد. أما إذا ولدت في أثناء الحول فإنه يردها مع ولدها، لكن إذا كان هذا الشيء يحتاج إلى نفقة فإنه يباع، لأنه لو حبس الشاة سنة يعلفها كل يوم 5 ريالات 10 ريالات يمكن يصل أكثر من قيمتها. فإذا جاء صاحبه قال والله أنا علفتها ب400 ريال 500 ريال، يقول صاحبه كله ما تساوي 500 ريال خذها لك، يقول لا خذ شاتك وعطني قيمة العلف. إلا هذا خطأ، فإذا كان الشيء يحتاج إلى نفقة كالحيوان فإنه يحبسه يعني وقتا معين أسبوع أو شهر في البداية، يعرفه في أول الأمر، ثم إذا طال الوقت يرجع فيه إلى العرف، إذا طال الوقت كثرت النفقة خشيا تكثر فإنه يباع وتحفظ قيمته. إذا جاء قال الله شاتك بعتها ب500 ريال تفضل هذه القيمة، وليس لصاحب النقطة أن يعترض، لأن هذا إصلاح، لأنه حفظ ماله وأصلحه على هذا الوجه، إلا إذا فرط وباعها بأقل مما تساوي تساهلا، تساوي 500 تساهل وباعها ب400 ويضمن النقص لأنه مفرط، من تعدى وفرط فإنه يضمن. اليد الأمينة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فإذا لم يتعد ولم يفرط فإنه لا يضمن. الواجب أن يعرفها حولا واحدا سنة واحدة، لكن هذا الحديث فيه إشكال، وقال عرفها حولا ثم حولا ثم حولا 3 سنين. فالجواب عليه من وجهين، وجه الأول أن الثلاثة فيها شك، وأن بعض الرواة رووا الحديث بدون شك بلفظ سنة، يعني الحديث الأخر حديث زيد بن خالد ليس فيها شك وفي الصحيحين كما سيأتي. أما هذا الحديث الذي فيه الثلاثة فقد شك الراوي وهو سلمة بن كهيل، قال شعبة حدثني به سلمة ثم لقيته بعد 10 سنين فحدثني به قال لا أدري أذكر حولا أو ثلاثة. فمدام أن الراوي شك في العدد فالأصل عدم العدد، والحديث الأخر ليس فيها ذكر الثلاثة، ما في إلا حول واحد، فيقال يؤخذ بالحول ويطرح الشك، ما زاد على الحول مشكوك فيه فلا يجب. هذا وجه. وجه الثاني يقال هذه قضية عين، هذه قضية عين، المال كثير، فالنبي عليه الصلاة والسلام إن لو صحت رواية الثلاثة أنه جعل يعرفها 3 أحوال لكثرة المال، فإنه 100 دينار من ذهب، الدينار ذهب هذا شيء عظيم، مال كثير، 100 دينار من ذهب هذا شيء كثير، فيقال هذه قضية عين. لكن الحديث العامة أو الحديث المنطوقة اللفظية ليس فيها ذكر الثلاثة، ولكن هذه قضية عين. فإذا العمدة على حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال عرفها حولا. أما هذا الحديث فيجاب عنه من وجهين، أول أن الثلاثة فيها شك، والأمر الثاني أنها قضية عين، لو ثبتت لصارت خاصة بهذه القضية. التعريف كيف يكون؟ ذكر الفقهاء أنه يكون في المجامع، في مجامع الناس عند أبواب المساجد خارج المسجد أو في الأسواق العامة ونحو ذلك، في المكان الذي ضاعت فيه، إذا وجد اللقطة في هذا السوق يعرفها في هذا المكان، ما يجوز أن يذهب يعرفها في حي آخر بعيد، لأن صاحبها سيبحث عنها في المكان الذي ظلت منه فيه، فهذا مظنة وجود صاحبها، فلا يجوز أن يعرفها بعيدا. وبالنسبة للبراري والفلوات هذه يعرفها بأقرب شيء لهذا المكان، وجدها في صحراء بر ليس فيه أحد من الناس فإنه يعرف في أقرب قرية، لأن صاحبها سيطلبها في أقرب القرى التي فيها مجامع الناس، عرفها في أقرب مكان. كيف يعرف؟ هل يعرفها كل يوم خلال السنة؟ هذا صعب. قال الفقهاء يعرفها الأسبوع الأول في اليوم مرتين، ثم يعرف في كل يوم مرة، ثم يعرفها كل أسبوع مرة في خلال الشهر الأول. الأسبوع الأول كل يوم مرتين، ثم بعد الأسبوع الأول يعرفها كل يوم مرة إلى شهر، ثم إذا تم شهر يعرفها كل أسبوع مرة، ثم يعرفها كل شهر مرة. في الأسبوع الأول كل يوم، في الأسبوع الثاني كل أسبوع، ثم بعد شهر يعرفها كل شهر مرة، لأن في بداية الأمر يكثر الطلب. فهو مظنة الوجود، فقد يعرف الصباح يجلس يأتي صاحبه في العصر يبحث عنها، أو العكس يعرف الصباح والمساء يعني أول النهار وبعد العصر خلال أسبوع، ثم بعد ذلك يعرفها كل يوم مرة، ثم بعد ذلك كل شهر مرة حتى تمضي السنة. طيب لو كان التعريف فيه إنفاق مال يعلن عنها في مكان أو كذا، أو يكلف شخصا، قال والله أنا صعب أروح أدور في الأسواق وأرفع صوتي من واجد كذا، سأكلف استأجر شخصا أعطاه 10 ريالات 100 ريال، قال عرف النقطة. أجرة التعريف تكون على من؟ على الواجد ولا على صاحب النقطة؟ قال تكون على صاحب النقطة، لكن لابد أن يكون بالمعروف كما تقدم. ما ينفق نفقة ما له حاجة، إذا كان على قدر الحاجة فإنه يكون على صاحب اللقطة. إذا جاء صاحب اللقطة فهو الذي يدفع أجرة المعرف، لأنه صعب، قد يكون في مشقة، وقد لا يليق بحال هذا الإنسان، إنسان من يعني العلماء أو من كبار المسؤولين ونحو ذلك، يعني ما يليق به أنه يدور في الشوارع من ضاع له ساعة، من ضاع له ذهب، من ضاع له كذا، لا يعرف منه كثير من الناس. لكن قد يقال له لا تأخذ هذه اللقطة، لكن يقول الله أنا أشوف عقد ذهب يساوي 50,000 واقع في السوق، لو تركته ذهب، فهل يسعني أن أتركه؟ سأخذه وأستأجر من يعرف، أحفظ العقد عندي وأستأجر شخص ب100 ريال 200 ريال يعرفه يومين 3 4، والغالب أن صاحب هذا الذهب سيأتي لأنه شيء ثمين وسيبحث عنه صاحبه بحثا شديدا. قل جزاك الله خير على إحسان، أو ترك أو ذهب. طيب السؤال، هل يجب على من وجد اللقطة أن يأخذها من سبيل الوجوب أم أنه على سبيل الاستحباب؟ وإذا كان ليس بواجب ما الأفضل؟ الأفضل أن يأخذ ولا الأفضل الترك؟ لأن هذا السؤال وارد، الإنسان يقول الله أنا ملزوم، أنا خاف أخذ هذه اللقطة وأقصر في التعريف. يقول أما الوجوب فلا يجب، لأنه إحسان ومع المحسنين من سبيل، فالالتقاط على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، إلا إذا خاف على نفسه أن لا يعرف فإنه لا يجوز له الأخذ. يعني نقول هو أولا ليس بواجب، ثم نقول هل هو مستحب لكل الناس؟ نقول لا، من وثق من نفسه أنه لا تضعف نفسه ويتملك المال أو لا يضعف ويترك التعريف فإنه يستحب له الأخذ، فهذا إحسان حفظ مال أخيك المسلم. أما من خشي على نفسه من أحد الأمرين، خشي على نفسه أن يتملك هذا المال لضعف نفسه أو لشدة فقره، أو خشي أن يقصر في التعريف، فإنه لا يحل له أخذه لأنه سيكون آثما. إذا أخذ المال بدون تعريف آثم، إذا قصر في التعريف آثم، فلا يعني ينبغي له أن يعرض نفسه للإثم. إذا نقول الحكم هو نقول من وثق من نفسه أن يعرف هذا المال فالأفضل أن يأخذه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. يعني هذه مجمل أحكام اللقطة، قد يكون في أشياء تأتي إن شاء الله في أبواب التالية.
قال رحمه الله: باب ضالة الإبل. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ربيعة قال حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه فقال عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال يا رسول الله فضالة الغنم. قال لك أو لأخيك أو للذئب. قال ضالة الإبل. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر.
ضالة الغنم فيها خلاف لكن الصواب أنها تؤخذ وتعرف. أما قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث خذها فهي لك أو لأخيك أو للذئب ليس معناه لك مباشرة، لا لك أي بعد التعريف، لأنه جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام اجمعها حتى يأتيها باغيها، يعني ضالة الغنم اجمعها حتى يأتيها باغيها. وقد أجمع العلماء على أن صاحب الشاه إذا جاء قبل أن يأكلها الملتقط أنها لصاحبها، هذا إذن يدل على أن ملك صاحب الشاة باقي بعد أن ضلت، فلا وجه لكونه يتملكها بمجرد التقاط ويجوز له أن يأكلها. لا نقول هذا ظاهر الحديث يرد إلى الحديث الآخر، هذا فيه إجمال فيرد إلى الحديث المبينة فيتبين الأمر أنه خذها فهي لك أي بعد التعريف أو لأخيك إذا يعني لصاحبه إذا جاء أو للذئب، هذا فيه تحريص وتحريض على أخذ ضالة الغنم لأنها ستتلف إن لم تأخذها تلفت أكلها الذئب، فهذا فيه تحريض على التقاطها وعدم تركها. أما ضالة الإبل فقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم فيها تشديدا شديدا، تمعر وجهه قال حافظ التمعر يعني قد يطلق على الزرع أو الشجر إذا قل ماؤه تغير لونه، يعني تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام غضبا على من أخذ ضالة الإبل، لأن الإبل أنفس المال عند العرب ويعني تضعف نفوس كثير من الناس إذا وجد بعيرا ضالا فقد يأخذه ولا يعرفه مع أنه لا حدث لأخذه، لأن البعير بإذن الله لا يهلك يرد الماء ويأكل الشجر فصاحبه يتطلبه في المياه حتى يجده، لأنه ما يموت عطشا بإذن الله، يرد الماء مهما كان بعيدا ويأكل الشجر، يعني الله أعطاه القدرة على أكل الأشجار الكبار التي فيها الشوك بخلاف الغنم، ولا تزال الأشجار موجودة مهما أقفرت الأرض فيأكل الشجر ولو لم يكن فيه ربيع في الأرض، يأكل الشجر ويرد الماء حتى يجدها ربها فلا حاجة لأخذها. كل ما يمتنع من صغار السباع كالذئاب وما شبهها فإنه لا يجوز التقاطه، أما كبار السباع كالأسود فإن هذه في الغالب أنه لا يمتنع منها شيء، وهذه قليلة نادرة الوجود، والأكثر الوجود أكثر ما يوجد هو الذئاب، لكن لو كنا في أرض مسبعة فيها أسود وهذا البعير يغلب أظن أنه سيأكل الأسود فإنه يلتقط، النبي عليه الصلاة والسلام يقرر هذا الحكم في الجزيرة التي ليس فيها أسود فيها الذئاب، والذئاب لا تأكل الإبل، البعير كبير على الذئب لا يأكله، فليس في خطر من السباع، يمشي أياما يأكل الشجر ويرد الماء حتى يجده صاحبه.
قال رحمه الله باب ضالة الغنم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، يقول يزيد إن لم تعترف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده، ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يزيد وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال فقال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها.
تقدم الكلام في إضالة الغنم. قول الراوي هنا يقول يزيد: إن لم تعرف استنفق بها استنفق بها صاحبه وكانت وديعة عنده. قال يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله: فهذا الذي لا أدري في الحديث. يعني شك هل هذه الجملة مرفوعة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو مدرجة من كلام الراوي، لكن جاء عنه الجزم بأنها مرفوعة وجزم بها أيضا غيره، فثبتت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: أعرف رفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو لذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحلاؤها، تلد الماء وتأكل الشجرة حتى يرقاها ربها.
واضح الدلالة الحديث على أن صاحب اللقطة إذا لم يأتي فيتملكها الملتقط، لكنه ملك مشروط، صارت دخلت ملكه لكنه ملك مشروط. إذا جاء صاحبه لو بعد سنة كانت موجودة بعينها ردها، وإن كان قد استهلكها فإنه يرد المثل إن كانت مثلية أو القيمة إن لم يوجد المثل، هذا تملك مشروط. وفرق بين كونة وديعة وكونة تملك مشروط. تقدم إذا قلنا أنه تملك مشروط ايش يترتب عليه؟ أن النماء يكون له بعد السنة، يتملكها الملتقط فالنماء له، فإذا جاء ردها من غير النماء لأنه تكون على ملك ملكها سنة أخرى ونمت صار له نماء كثير فهي له، النماء له ويرد الأصل. وأما إذا قلنا وديعة لا يتملكها فإنه يردها بالنماء. الحديث يدل على أنه يستنفقها، قالوا تك وديعة عندك يعني مضمونة، وليس المعنى أنه وديعة لا يتصرف، لأن الوديعة لا يجوز للمودع أن يتصرف فيها، فما دام أنه أذن له أن يستنفقها دل على أن كلمة وديعة ليست الوديعة المعروفة الوديعة التي الأصلية لتكون وديعة لا يتصرف فيها، لا، ما دام يتصرف فيها فهو مالك، لكن وديعة بمعنى أنها مضمونة يردها إذا جاء.
قال رحمه الله: باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساق الحديث، فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. باب: إذا وجد تمرة في الطريق. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وقال يحيى: حدثنا سفيان قال: حدثني منصور وقال زائدة عن منصور عن طلحة قال: حدثنا أنس وحدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها.
يعني هنا يقال: ما هو حدود وضابط الشيء الذي يعرف؟ هل كل لقطة تعرف يجب تعريفها أم لا؟ نقول: لا، في أشياء لا قيمة لها، قيمتها زهيدة فلا تستحق التعريف. لو وجد شخصا قلما بريال وصار يدور في الأسواق، من ضاع له قلم، من ضاع له القلم يوم يومين ثلاثة شهر سنة على قلم بريال، هذا يسخر منه، ما يستحق هذا التعريف. فإن كان يعرف صاحبه في المكان وكذا دفع إليه، مثل قلم ساقط في فصل دراسي أو في كذا مجموعة من الناس ما يأخذه على طول، قل: من له القلم؟ إن وجد صاحبه في المكان وإلا أخذه يجوز له أخذه. فما هو الضابط؟ الضابط يعني أقرب شيء يرجع فيه للعرف لأنه لم يحدد في الشرع، وهذه هذا على القاعدة المعروفة، كل ما جاء في الشرع كل ما جاء ولم يحدد في الشرع فيرجع في تحديده إلى العرف. فنقول ما هو يعني الضابط عرفا؟ قل هو ما تتبعه همة أوساط الناس. هذا الضابط الذي ذكره الفقهاء، ما تتبعه همة أوساط الناس. أوساط الناس لأن الغني قد لا يبالي بألف ريال، لو ضاع من تاجر شيء ساعة بألف ريال ما ذهب يسأل عنها ولا بال بها لأن عنده ملايين، والفقير لو ضاع منه شيء بعشرة ريالات لحزن وذهب يبحث عنه ويطلبه، فلا عبرة بهذا الغني ولا عبرة بالفقير. أيضا الكرم والبخل، بعض الكرماء وإن لم يكن ذاك الغنى بعض الكرماء ما يبالي في لو ضاع له شيء بألف ألفين ما يبالي لأنه سخي ولا يبالي بالمال، وبعض الناس قد يكون غنيا لكنه بخيلا فيبحث عن أشياء ولو كانت قليلة. إذن أوساط الناس غنى وفقرا وبخلا وكرما، يعني لا يؤخذ بالغني ولا بالكريم ولا يؤخذ بالفقير ولا بالبخيل، يؤخذ بالوسط. فإذا كان هذا الشيء تتبعه همة أوساط الناس فإنه يعرف، وإذا كان يسيرا مثل الريال الخمسة والعشرة والعشرين والثلاثين كل هذه أشياء زهيدة ما تستحق التعريف سنة كاملة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله. الدليل هو الحديث فاستنفقها، فإن جاء صاحبه ولا فاستنفقها، استنفقها يعني تملكها، لأن الوديعة والعارية سنة ودعك شيء أو جعل عندك أمانة لا يجوز لك أن تستنفقها. سان جعل عندك أمانة مثلا شاه أو ساعة أو قلم أو نحو ذلك، هل يجوز لك أن تبيع هذه الشاة وتأكل المال أو تذبح الشاة؟ هل يجوز لك أن تستعمل الساعة أو تبيعها أو تبيعها؟ الوديعة لا يتصرف فيها، فمدام أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للملتقط أن يتصرف معناه أنه تملك، وإلا كيف يتصرف في ملك الغير؟ معناه أنه تملكها، فمدام أنها دخلت ملكه فله نمر لأنه ملك الآن. هذه الساعة التي عرفها السنة وما جاء صاحبه هي الآن ملك له يلبسها، لكن قبل السنة ما يجوز له أن يلبسها، يضعها في الدرج، يضعها في يحفظها ويعرفها. لكن هل يستعمل الساعة؟ لا. قلم ثمين هل يكتب فيه طوال السنة؟ لا، لا يجوز له أن يستعمله، يحفظه ويعرفه. إذا مضت السنة نقول الآن هو ملكك، إن شئت استعمل وإن شئت بيعه وكل ثمنه دخل ملكك، فما دام دخل ملكه صار له نماؤه، لكنه مضمون إذا جاء صاحبه فلا عذر له، لأنه ملك زيد وتبين صاحبه، الآن ما له عذر يرد إليه. والجرائد على حسب الحال، إذا كان الشيء مثلا ثمينا جدا والإعلام بالجريدة 200 ريال 300 ريال ما يضر، إن هذا الشيء سوى 10,000 ولو قيمة ووجده في مكان واسع وصعب أن يعرفه في المساجد والشوارع وكذا، لا سيما الناس اليوم تركوا التعريف، لكن في السابق أنا أدركت الناس في السابق يدورون في الأسواق ومن ضاع له كذا ومن ضاع له كذا ويدورون يعرفون ولا يستنكر، لكن اليوم لا. يعني يمكن هل أحد منكم سمع أو رأى أحد يعرف لقطة؟ ما توقع، لا. أدركت قديما في أيام بيوت الطين والحياة القديمة كانوا يدورون في الأسواق ويعرفون، قديم الناس كانوا في حالة فقر وكان الأشياء لها قيمة ويهتمون بها يبحثون عنها، لكن اليوم الناس أغناهم الله فقل من يبحث عن ساعة ولا قلم ولا شيء من المتاع 100 200، ما أحد يبحث وراء هذا. لو واحد دار في الشوارع نستنكر وكل يراه وكل يضحك منه وكذا، يكون فيه حرج عليه أن يدور في الشوارع يرفع صوته. فإذا كان الناس تعودوا يعني هذا انقرض وفي حرج على المعرف، وطريقة الناس اليوم إعلان في الجرائد ما في مانع، يعلن في الجريدة بمبلغ معقول ولقطة ما قيمتها كبيرة ما في مانع، قيمتها 10,000 ويعلن ب200-300 ريال ما في شيء. وإذا جاء صاحب اللقطة هو الذي يدفع قيمة الإعلان، لكن بالمعقول ما رح يأخذ صفحة كاملة ب10,000 واللقطة ما تساوي ولا 5، لا يعني بالمعقول. حوار البعير يلتقط لأنه يفترس، يفترس وذيع، ما يلتقط هو الذي يمتنع من صغار السباع مثل الطيور، الصقر مثلا ما يلتقط، يطير وكذا حتى يجد صاحبه، ما يفترس الذئاب والسباع والإبل ونحو ذلك.